باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حللني بنا. ناخد موضوع تاني من سلسلة سفر الأمثال أو تجارة الحكمة بعنوان الروح المكسورة. الروح المكسورة دي جات كتير بقى في الأمثال. يعني أنا أول مرة أنا بحضر السنة دي سفر الأمثال أكتشف أن في مواضيع معينة متكررة في سفر الأمثال. أولها طبعا الحكمة ذاتها واقتنائها، لكن من المواضيع المتكررة الحزن والغضب والكسل والشهوة. دي مواضيع كده سفر الأمثال مركز على الحاجات دي، وكل موضوع من دول ممكن تدرسه مرة خلال 31 إصحاح، تذكره كده وتطلعه من كل الإصحاحات. الروح المكسورة يقصد بها واحد حزين، واحد متداهن، واحد مكسور. تعالوا نشوف الآية قالتها إزاي. آية من ضمن الآيات أمثال 18 يقول روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها. تعبير جميل. ليه؟ كلكم شفتوا مريض شاكر راضي مبتسم، وكلكم قابلتوا ناس صحتها الطبيعية وفلوسها كتيرة لكن مكسورة كسرة، بحيث ان مش عارفة تشيل روحها، مش عارفة تعيش، مع ان ما عندهاش مرض او ما عندهاش تجربة كبيرة. اذا الموضوع نسبي جدا، مش معنى ان في مرض شديد يبقى لازم الروح مكسورة، لا، في روح قوية تحمل مرض شديد. ومش معنى ما فيش حاجة كبيرة، لا مرض ولا حادثة ولا ظلم ولا خسارة ولا اضطهاد، تبقى الروح طبيعية. لا، ممكن تبقى روح مكسورة وما فيش سبب يكسر قوي للدرجة دي. وقد يحتمل الإنسان مرض شديد ولا يحتمل نفسيته المكسورة. يعني احتمال الحزن ساعات يكون أصعب من احتمال الوجع. ساعات الوجع يكون أهون من الحزن. الحزن أو وجع القلب يعني ساعات يكون صعب أكتر من المغص والصداع ونقح العظم، ساعات يكون أصعب. عشان كده الحكيم بيقول الروح المكسورة مين يشيلها. يعني ده موضوع كبير. ما ظنش فيكم حد، بالذات يعني الشباب الكبير، ما جربش الروح المكسور أو ما يعرفش يعني إيه يجي لك وقت تبقى روحك مكسورة أو نفسك منكسرة أو الحزن مطبق على قلبك كده، بحيث تبقى الحياة كلها ملهاش طعم وتبقى إيه مش عارف تعمل حاجة ومفيش نفس لأي حاجة. تعالوا نمشي مع كم آية تاني في نفس الاتجاه عشان برضو بقى إيه سفر الأمثال يملأ عقلنا شوي. يقول القلب الفرحان يطيب الجسم. نفس المعنى، لو أنت جواك فرح تلاقي جسمك صحيا كمان كويس. يعني ممكن يبقى واحد مش صغير في السن 80 سنة مثلا، إنما بسبب قلبه الفرحان في حيوية في طاقة. 21 سنة بسبب الحزن اللي في قلبه تحسه مش قادر يشيل ورقة. فهنا الجسم مرتبط بالقلب، وده العلم دلوقتي بيقول في حاجة اسمها سايكوسوماتيك ديزيزز. يعني سايك دي اللي هي النفس، سوماتيك سوما اللي هي الجسد، فطالع من جوه على بره. يعني النفسية مسمعة بقى في نقح عظم، مسمعة في دوخة، مسمعة في صداع، مسمعة في إسهال، أي مسمعة وخلاص. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. شوفوا الكلمة، تجفف العظم يعني عظمته نشفة، يعني يبقى إيه ناشف العظم في رأيي، يعني متألم مع كل حركة، كل حركة بتوجعه، مش لأن عظمه بيوجعه، لأن روحه منسحق. تعبير تاني للحكيم يقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلق. طبعا على فكرة أغلب حكمة سليمان بتتعرض على شكل الحاجة وعكسها عشان تبان. الحزن قصاده الفرح، الحكمة قصادها الجهل، الشهوة قصادها النقاوة والطهارة وهكذا. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. طبعا دي سهلة واضحة، انت بتعرف قلب اللي قصادك من وشه. الوش البشوش الطيب ده معناه قلب نظيف على طول، معناه قلب رايق. والوش الكشري قوي صعب قوي يكون القلب نظيف. يعني وبحزن القلب تنسحق الروح. يعني ايه الروح تبقى منسحقة بسبب الحزن، عشان بس يربطنا ان الحزن ده انسحق. قلب الفهيم يطلب معرفة وفم الجهال يرى حماقة، كل ايام الحزين شقية. يعني الحزين يومه ملوش طعم، ايامه بتعدي وكأنه مش عايش، فتبقى كل الايام شقاء مع ان الايام فيها حاجات حلوة، بس هو مش شايف مش بلاحة بسبب الحزن اللي هو فيه، كل ايامه شقية. والعكس اما طيب القلب فوليمة دائمة، يعني اللي قلبه طيب او اللي قلبه فرحان كأنه طول الوقت في وليمة، وليمة يعني هيصة وفرحة وعيد واحتفال. تصور واحد عايش على طول في الجو ده، الموضوع ريلاتيف، موضوع نسبي جدا، ملهاش علاقة بالمشاكل، هي علاقة بجواك ايه. في واحد عنده كل مسببات الفرح وكئيب، وفي كل واحد عنده كل مسببات الكآبة وفرحان. هنشوف نوصلها ازاي، لكن احنا ما زلنا في تأمل الروح المكسور. امثال 14 يقول ايه، كل ده من الامثال خلي بالكم. ايضا في الضحك يكتئب القلب، دي غريبة جدا بقى. يمكن جالكم مثلا مرة على الفيسبوك ولا الواتساب حكاية مشهورة حصلت بجد في احد البلاد. راح واحد لدكتور نفساني يقول له انا كئيب دايما ومش عارف انام، مفيش حاجة ليها طعم وعاوز اموت وكده، عادي يعني من اللي بنسمعه كتير. فالدكتور ده ما بيحبش يدي دواء بسرعة، في الدكاترة نفسيين بعضهم كتير ما يحبش يبتدي بالدواء. ففضل يقول له طب انت عندك فلوس؟ عادي، الناس بتحبك بيحبوني. طب انت بيتك ما فيش احسن من كده، عيالك كويسين، شغلك ناجح. ففي الاخر بيقول له بص بقى، مش لاقي لك حاجة تعملها؟ في واحد مشهور دمه خفيف قوي بيطلع في المسرحيات اسمه فلان، انا سمعت عنه بيقولوا اي حد بيضحك لما يتفرج عليه. قال له انا فلان ده، انا فلان اللي بضحك الناس كلها. خلي بالكم ده ممكن يحصل. صلاح جاهين كان بيتعالج من اكتئاب، فهنا في الضحك يكتئب القلب. عندنا في الطب في حاجة اسمها ماسك الدبريشن. ماسك الدبريشن يعني ايه؟ هو مكتئب من جواه بس بيضحك، لكن فجأة ينتحر لأنه هو مش عاوز يبين خالص مقدار الكآبة اللي جواه، فهو مش مبين. نحن ساعات نعتبرها نعمة ان وشك كشفك، انك انت بيبان على طول، في ناس تقراها بسهولة من كلمة من وشه، لكن في ناس احيانا بتبقى قوية مع نفسها زيادة، انه يبقى جواه كآبة فظيعة ومن بره مش مبين خالص وصعب تكتشف، يبقى بيتكلم عادي وبيضحك عادي لكن جواه بركان، وبالتالي غلبان جدا لان محدش حاسس باللي جواه. في الضحك يكتئب القلب، يبقى الضحك مش علاج للكآبة. خلي بالكم دي فلسفة قالها سليمان من 3000 سنة. في ناس فاكرة لما تبقى متضايق وتفرجت على فيلم كوميدي هيروح المضايقة، ما بتروحش. انت اول ما هتخلص الفيلم هتلاقي نفسك كئيب تاني، لان ده مش علاج، ده بالعكس. ده ساعات وانت بتضحك تبقى متضايق لانك متأكد ان ده مخدر مؤقت، ده مش علاج. وعاقبة الفرح حزن. يعني الفرح هنا مش الفرح الروحي، الفرح الارضي. واحد يقول لك هاكل اكل حلو عشان افرح، مغص كمان مش بس حزن، واخدين بالكم؟ فتبقى ايه عاقبة الفرح حزن. القلب صدقوني المعاني دي معناها سليمان كان بيعدي على الحاجات دي وفهمها كويس. القلب يعرف مرارة نفسه، تعبير رائع، وبفرحه لا يشارك غريب. يعني ايه؟ يعني فعلا لما تكون متضايق جدا مفيش حد حتى من المقربين يقدر يعرف بالضبط حجم المرارة اللي جواك، ولما تكون فرحان قوي برضو مهما شاركوك ممكن ما يكونوش واصلين للي جواك، فرحتك لا يعبر عنها، ومحدش غريب يعرف يشاركك في اللي جواك. فقلبك ده ملكك انت، على قد ما في مرارة شديدة ممكن محدش يعرف يدوقها، كذلك الفرحة محدش يعرف يشترك فيها. هسأل كم سؤال كده عشان يعني نحاول نوصل لفكر حكيم في موضوع الكآبة والحزن. لماذا يسمح الله بالحزن؟ ليه ربنا اللي بيحبنا قوي يعني ما حدش فينا بيحب عياله زي ما ربنا بيحبنا، ما حدش فينا بيحب نفسه زي ما ربنا بيحبنا. طب على قد ما بيحبنا قوي، ليه بيسيب كل ولاده بدون استثناء يعدوا على أحزان بدون استثناء؟ لازم لازم كل الكلام ده يكون عدى، المرارة والانسحاق والمنكسر والكآبة، كل الكلمات دي لازم تكون عدت وهتعدي. لازم في حكمة. تعالوا نحاول نسرح في الحكمة الإلهية، لماذا يسمح الله المحب بحزن؟ أول سبب أجمعه للأباء أن الفرح هو المستقبل، هو مش الحاضر. الفرح ينتظرنا في الأبدية. هنا أرض أحزان، هنا طبيعة الحياة على الأرض مش طبيعة الفرح. من ساعة آدم وحواء لما سقطوا بالحزن أو بالتعب أو بالنكد هتوليد العيال وهتشتغل في الأرض هتتعب، ما بقتش الأرض مبهجة، ولو مبهجة تبقى وقتية، لكن طبيعتها إيه؟ لا، طبيعتها تميل للحزن، لأن الخطية دخلت الحزن للعالم. ربنا ما خلقش الحزن، الحزن نتيجة مباشرة للسقوط، للخطية، للانفصال عن الله. لكن لما ربنا خلق الإنسان خلقه عشان يفرح للأبد، بس الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس جاب في إيه؟ في ديله الكآبة والحزن. إذا ربنا يسمح بحزن عشان نفضل دايما مشتاقين إمتى نروح السماء. ويمكن كلكم ما عداش عليكم اشتياقات للسماء إلا في لحظات التعب، تعب النفس. يعني طول ما أنت دنيا ماشية وقلبك معقول تلاقي السماء تنساه، تفكرش فيه، ما هي الدنيا ماشية، ما أنا مبسوطة. إنما لما يشد قوي الحزن أو المرار تبصوا تلاقوا إيه؟ فكرة السماء تزغلل عينيك. إمتى بقى نمشي بقى؟ ليه؟ لأن عندنا وعد السماء كلها فرح. تاني سبب، لأن السقوط جعل الحياة تميل للحزن. الحزن بيشاور طول الوقت على في غلط في الموضوع، في خطية، مش لازم بالضرورة مباشرة، يعني مش كل كئيب معناه عامل عملة، لا، بس هي مجموع الكآبة والأحزان اللي في قلب الإنسان هي أساسا نتاج خطايا. لأن الطفل تلاحظوه يميل للفرح، طفل الطبيعي طبعا، في أطفال أغلبها مش طبيعي دلوقتي، إنما يعني الطفل السنتين ثلاثة تلاقوا يحب يضحك ويحب يلعب وما يعرش الهم. لكن احنا بنعمل، احنا بنعلمه الهم والنكد والحزن، فيبتدي كل ما يكبر ويلقط من الدنيا يبتدي بقى يكشر، يبتدي يكتئب. لكن الطبيعي في الاطفال هو السعادة، عشان كده المسيح بيقول خليكوا اطفال، لان الطفل اقل خطية، اقل سقوط، ما توسخش لسه، وبالتالي تلاحظوا انه البهجة اسهل. لكن دلوقتي في حاجة اسمها اكتئاب الأطفال في العلم، بيتعالج من كتر ما في أطفال كتيرة مشوهة نفسيا بسبب أهليهم. الله يسمح بالحزن لأن كمان المرارة والحزن بتنظف القلب من الشهوات وتخلي الواحد يصلي. الفرح العالمي يعطل الروحاني، الأكلة الحلوة والقعدة الحلوة والفسحة الحلوة والفيلم الحلو كله حلو، لكن الحياة ده كله ما يبنيش حياة روحية. اللي يبني الحياة الروحية لما تكون متضايق وتدخل تعيط في الصلاة، ده بيعمل ايه بقى؟ بيسيح حجر جواك، قلبك الناشف ده عمال يسيح مع الوجع اللي جوه ومع الحزن اللي جوه. فربنا عارف ان ده علاج لقلوبنا وعلاج لداخلنا، وهو الداخل ده اللي هيقعد في الاخر، هو ده المستقبل. ارواحنا دي تتنقى فيبقى لها نصيب في السماء. ويمكن كلكم تجمعوا انه اجمل صلوات او احر صلوات خرجت في اصعب اللحظات، وانت مقهور وانت خايف وانت حزين وانت مهزوم وانت متمرر، لو صليت فعلا في الوقت ده هتحس انك كأنك عمرك ما صليت لا قبلها ولا بعدها. يبقى واضح انه هنا في قيمة للحزن، الناس ربنا حسبها، عارفها كويس، ان الحزن بيطهر القلب. طبعا في اسباب كتير، احنا نقدر نقول انه الحزن ده ممكن يكون بيدي حكمة أكتر من الفرح. الحزن بيجيب صبر، الفرح ما يجيبش الصبر. الحزن غالبا يجيب تواضع، الفرح ساعات يجيب كبرياء. في حاجات كتيرة أنا مش قايلها، بس أنا عاوز أدخل في نقطة أهم. ليه الإنسان ساعات يكتئب من غير أسباب؟ حد فيكم مرة صحي الصبح لقى نفسه مكتئب؟ خلاص خلاص مش محتاج إجابات، شكرا، الإجابة واضحة جدا يعني بدون مقدمات كده. أنك تلاقي نفسك مقبوض أو متضايق أو مخنوق، مفيش سبب واضح، يعني مفيش حاجة جديدة، هي مشاكل هي المشاكل، والناس هي الناس، والنكد هو النكد، عادي يعني. إنما المشكلة أنا متضايق بالزيادة، لكن مفيش حاجة واضحة. طبعا في بعض الأحزان بتبقى مرتبطة بموقف، واحد خسر كل فلوسه، طبعا هنا حزن مسبب، واحد جات له حادثة صعبة، خسر حد غالي عليه، هنا حزن مسبب واضح. لا أنا بتكلم عن المرارة والكآبة والحزن اللي ساعات تيجي وأنا مش شايف سبب واضح. هنقول شوية أسباب، ومع كده برضو مش هنقول كلها، لأن في حاجات أسرار كل واحد مع نفسه. أول سبب الطموحات العالية. ساعات يكون من غير ما تاخد بالك أنت عندك حاجة اسمها expectations، توقعات أعلى من الطبيعي، وعمال يا عيني تكبس كبسة ورا كبسة وانت مش واخد بالك، ففجأة كده قفلت بقى معاك. فانت متوقع توصل شغلك في ميعاده، ما حصلش. متوقع كوباية الشاي تطلع مظبوطة، ما حصلش. متوقع الشغل النهاردة يبقى هادي، ما حصلش. متوقع الناس فاكرين عيد ميلادك، ما حصلش. متوقع مراتك تكلمك تقول لك اخبار حلوة، عكننت عليك. متوقع مش عارف المدير يديك مكافأة، جاب لك جزاء. فانت متوقع حاجات، بالرغم اللي انا قلته ما هوش حاجات ميجور، يعني عادي مراتك تضايقك، عادي المدير يسمعك كلمة بايخة، انما لانك انت متوقع حاجة تاني، فجأة لقيت نفسك قفلت بقى واكتئبت وتغميت غم زيادة. بس في الحقيقة مفيش سبب يستاهل كل الغم ده. عارفين زي ايه؟ تعبير كيف يونان 4 جميل قوي، يقول لك لما بتوع نينوى تابوا غم ذلك يونان غما شديدا. ايه العلاقة؟ يعني مفيش اي علاقة، الناس دي تابت، تابت ولا هلكت حتى انت مالك، لكن انت رايح عشان يتوبوا فتابوا، تتغم ليه بقى؟ مش منطقي. صحيح احنا بنقعد بقى نحللها ونقول اصله يمكن كان عاوزهم يهلكوا، هي مش كده، ده نبي برضو قلبه نضيف، لكن فجأة غم، فك شويتين لما طلعت اليقطينة، اليقطينة وقعت عادي يعني قوي، غم ذلك غما شديدا. يقطينة زي واحد يلاقي مثلا عجلة العربية نايمة غما شديدا، هي بالظبط كده. طب ما تستاهلش؟ لا، هي ما بتبقاش هو ده السبب، بيبقى تراكمات كتير قوي، ودي الايه القشة اللي مش عارف ايه انكسرت البتاع. يكتئب الانسان ساعات بدون اسباب مع الطموحات والاحباطات، دول كمان كلمتين زي بعض. الارهاق الشديد، كتير منكم احبائي بينسى نفسه، احنا ساعات بنبقى بنعمل مجهود غير مناسب لطاقتنا العادية، او لسننا، او لظروفنا الصحية، او لظروفنا النفسية. احنا رتم الحياة دلوقتي مش طبيعي، مش انساني، الرتم مش انساني. لان زمان كان الفلاح يطلع الصبح يشتغل ويرجع بعد الظهر في بيته ياكل لقمة وينام بدري ويصحى عادي، واخد 6-7 ساعات نوم، يصحى مع الشمس الصبح ياكل لقمة ويطلع شغله، والست تطلع تجيب طلباتها. كان رتم طبيعي. لما دخلت الكهرباء ودخل التلفزيون ودخل الفيسبوك، محدش بينام بالليل، والصبح نومه مش طبيعي، لان الصبح ما يديش النوم الفايدة بتاعت بالليل، فبقينا كلنا عايشين ملخبطين. في نفس الوقت كانت الحياة محدودة، يعني ايه ليك شوية علاقات دلوقتي. العلاقات انا بفاجأ في ناس عايشة على الفيسبوك بتتكلم مع 1000 نفر. طب ليه انت عامل في روحك كده؟ ايه قيمة الناس دي كلها في حياتك؟ انت كده مكعبل نفسك في هموم ومشاكل وعلاقات زحمة انت اللي عاملها لروحك اساس. ده غير الزحمة اللي في الشارع، ده غير الزحمة اللي في الشغل، وفي واحد يزحم كمان في الخدمة. فاحنا ساعات بنكون من كتر الارهاق الذهني او الارهاق البدني بنكتئب من غير ما ناخد بالنا ان احنا عاملين مجهود نفسي وعصبي وجسدي فوق الطبيعي. ساعات الواحد يكتئب بسبب اللوم والعتاب والنقد والتوبيخ المتكرر. في واحد يبقى عايش مع شخصية ساعات يسموها الباحثة عن الكمال، وده تسمية مش دقيقة على فكرة، مش بحبها لأنها تضحك على الناس، لأن هو لو كامل ما يعملش كده. الشخص اللي هو كثير النقد ده من غير ما تحس ممكن يكون مؤدب جدا ومهذب جدا، إنما لا يمكن يشوفك جايب 10 من 10، فبعد شوية يكسرك من غير ما تحس. هو لو كان ده اتعمل بالطريقة الفلانية كانت هتبقى أحسن. حلو بس بقى إيه مقالة. طب ليه ده ما جاش؟ هو ده ليه ما حصلش؟ هو ما عملناش؟ هو indirectly ساعات يكون بيطلعك من غير ما تحس فاشل، ما بتعملش ولا حاجة صح، ولا حاجة بتعملها كاملة أو صح، وأنت مش واخد بالك لأنه مهذب. طبعا في ناس مش مهذبة بتبقى واخد بالك، لكن ساعات تبقى مش واخد بالك. بس هو وصلك لإيه؟ كسرك خالص نفسيا. لأن أي واحد فينا عاوز الناس تقول له كويس شاطر، عاوز كده. طبيعتنا كبشر محتاجين تشجيع، حقنا مش عيب. لكن لما يكون اللي معاك ما بيشجعش أبدا ودايما شايف النقطة الناقصة، من غير ما بتحس أنت عمال تتكسر، فتحس بقى بالمرارة في وقت، بالحزن، بكآبة، بغم، مع ان ما فيش حاجة كبيرة. وبعدين بقى ايه المشكلة بقى في الطرف الاخر؟ مع اني انا بحسس عليه. انت بتحسس عليه بس عمال تدوس على الجرح. هي دي المشكلة، انه يكون مش باين قوي العنف في الكلام لكن هو في الاخر مؤذي. الاخطر من دي بقى، في ناس اتبرمجت غلط انه طول الوقت بيعمل ايه؟ هو بيلوم نفسه او بينقد نفسه، وده اصعب. ان هو طول الوقت جواه واحد تاني، هو نفسه بس واحد تاني طول النهار بيبهدل فيه، مسك له العصاية من جواه، ففي الاخر هو حاسس انه تعبان، محدش جه جنبه، حد قال له انت وحش ولا مقصر، بس هو جواه صوت بيقول له انت مش نافع، انت مقصر، انت فاشل، انت وحش، انت غلبان فعلا. لان ده بقى ايه؟ مش بيسمعه كل ساعتين، ده شغال على طول، ده مفتوح جواه على طول. يكتئب الانسان ساعات بدون اسباب ببساطة لقلة الصلاة. صدقوني الصلاة فيها تأثير روحي. كلمة ربنا مع الصلاة، احنا ناس روحيين، احنا جوانا الروح، الروح دي جعانة جدا. مجرد انك تصلي مزامير ولا تحضر قداس ولا تقرأ الانجيل، حاجات كتيرة بتسيح جوه برضه بتتصلح من غير ما تاخد بالك. فكتير منكم يبقى مغموم ويبقى ببساطة هو بقى له مدة مش بيصلي كويس بس كده، فتلاقيه كده معكر. اه معكر عشان ما بتصليش، لو صليت كويس العكر هتروح. يبقى دي الأسباب المشهورة اللي تخلي فيه اكتئاب مش عارف سببه. لكن طبعا في أسباب وجيهة صريحة زي الخسائر الكبيرة. ساعات سبب آخر، الإنسان خلق ليحب الناس. أغلب البشر النهاردة عندهم نسبة وحدة، حتى اللي متجوز، حتى اللي عنده أب وأم، حتى اللي عايش في بيت زحمة، حتى اللي في مؤتمر فوق بعض بيبقى عنده وحدة. أصل الوحدة مش تواجد، الوحدة مشاركة، فكل الناس كتمة جواها وقفلة، فنسبة المشاركة ضعيفة مع أن الدنيا زحمة، لكن كله بيعاني من وحدة. وطبعا الوحدة دي ليها أسباب كتير قوي، وأشكال كتير. الاكتئاب المختفي ده قال عنه الأمثال أيضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن. ساعات يزيد بقى لما الواحد يبقى بيعمل ايه، بيطالب نفسه يكمل كعادي جدا ويعمل كل واجباته، لأنه هو كمان مش مستحل أنه يشكي لأن مفيش سبب واضح. فمين المشكلة؟ هو متضايق. بس لو قال أنا متضايق كل الناس هتقول له من إيه، فمش عارف يجاوب، فعلى طول هيقولوا له إيه، يبقى إيه، يبقى بتتدلع، فمش قادر يقول أنا متضايق لأنه ما عندوش سبب وجيه، فيضطر يستمر عادي كأن مفيش تعب داخلي مع أنه تعبان جدا. دي حصل مع ناس كتيرة فيكم، أنه هو متضايق ومهموم بس لأن مفيش سبب ضخم، أو لو قال الأسباب اللي حواليه مش هيقدروها فمكسوف يقول، وبيكره أنه يتقال عليه أنت بتتدلع، ولأن هو مش بيتدلع، فيضطر يتحامل على نفسه ويزق، وخلاص يفضل يزق 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 لغاية ما نفسه يقطع، فجأة ينفجر بقى، يبقى عصبي جدا، يبقى مش طايق نفسه ولا طايق حد، والناس كلها بصاله وحصل ايه، مفيش حاجة بالنسبة لهم، مفيش حاجة لكن بالنسبة له في كتير. الاكتئاب المختفي ممكن تلاقوا ناس بتضحك ضحك هستيري، يعني ضحك بمبالغة، حاجات ما تضحكش بس بيضحكوا عليها وعاوزين يضحكوا وخلاص. الحقيقة ده كل ده بيخبي اكتئاب غالب. ممكن الاكتئاب المخفي ده يغرق نفسه في مشغوليات اكتر في محاولة انه يطلع من المود ده، فتبص تلاقوه ايه عمال يشتغل اكتر، هو بيشتغل اكتر ونفسيته بتتعب اكتر، هو مش واخد باله، او بيخدم اكتر وهو مش مرتاح برضه. ممكن توصل انه مش عارف ينام، او حتى لو نام يقول لك انا زي اللي صاحي، ما هو ده برضو مرارة جوه، ده من كتر ما المخ مصحصح زيادة مش عارف يدخل في الديب سليب. النوم العميق ده نعمة، السجل يقول يعطي احبائه نوما، كونك تفصل خالص، في ناس طبعا بتفصل بزيادة يعني، انما في واحد يبقى نام زي ما نامش يقول لك انا صاحي تعبان مخي مدهوش كأني ما نمتش بالظبط، هو ده غلبان، لأنه ده أحيانا يكون برضو حزن داخلي. ده يجيب معاه بقى كوكتيل من المشاكل الأخرى، يجيب معاه قلق، يجيب معاه خوف، يجيب معاه تشاؤم، كل ده دول بقى أصحاب الموضوع. طيب تعالوا نقول لكم بقى رسائل قصيرة عشان نعالج القصة دي. أتمنى يكون الموضوع حاسين بيه، ما كانش ليكم يبقى هتلاقوه في أقرب الناس ليكم. أول رسالة كده، مسجات قصيرة كده يتهيأ لي مهمة ومفيدة وعملية. أول رسالة، لا تستبعد نوبة كآبة فجأة. أنت إنسان ضعيف، أنت لسه ماشي على رجليك، منتاش جبار، منتاش قديس، ما تستبعدش كإنسان مهما كنت خادم ومهما كنت بتصلي أنك بدون مقدمات تلاقي نفسك متضايق ومتضايق بزيادة. ممكن يحصل كده، ده مش معنى أنك وحش، ومش معنى أنك بعيد عن ربنا، ومش معنى أنك خاطي، لا لا، معناه ببساطة أنك إنسان ضعيف. إيليا الجبار ده جالت نوبة كآبة، قال يا رب خدني، في وقت الحقيقة كان عامل إنجازات كبيرة، ما كانش يستاهل ابدا رد الفعل ده، اذا ده مش رد فعل، دي نوبة كده عدت عليه. لان لما بتستبعدها عن نفسك بتلوم نفسك اكتر. فمين اللي بقول الرسالة دي؟ انت بتستكتر، بتتضايق، بتستكترها على نفسك، بتقول ما انا ماليش حق اتضايق. ايوه ما مالكش حق، بس الحقيقة انت بني ادم، والكآبة دي مش لازم تيجي لواحد عامل مصيبة ولا جاية له مصيبة، هي بتيجي لأي ناس في أي وقت بطبيعة الحياة على الأرض. تاني رسالة، لا تظن أن الأقوياء لا يكتئبون. بلاش الاعتقاد الخطأ ده أن الأقوياء غير معرضين للكآبة، لا لا، بولس الرسول قوي قال مكتئبين في كل شيء، في لحظة من اللحظات قال كده، لكن غير متضايقين. ربنا يسوع أقوى الكل بدأ يكتئب ويدهش. يدهش يعني يبكي بحرقة بانفعال بصوت في لحظة الكآب. فاوعى تفتكر انه الأقوياء لا يكتئبون، لا، انت ممكن تبقى قوي ويجي لك لحظات حزن شديد. ثالث رسالة أقولها لك، فترات الكآبة ذخيرة للعمر لو تحولت إلى صلاة. أقوى لحظات في عمرك هي اللحظات اللي تبقى جواك قهرة ومرارة وانسحاق وانكسار، بس تطلع ده كله في الصلاة. يا بختك لو عرفت تعمل كده. اليوم ده بسنة من عمرك، الساعة دي اللي صليت بحرقة دي، ده توزن سنين مش سنة. حنا أم صمويل لما صلت بحرقة غيرت مسار التاريخ كله، كل عمرها قبل كده غير عمرها بعد كده، لأن بسبب الصلوة دي جابت صمويل النبي. صمويل النبي ده غير تاريخ العهد القديم كله. فهي الوجع اللي كانت فيه ده والصلاة اللي طلعت منها في الوقت ده كان ذخيرة، مش لنفسها بس على فكرة، للشعب كله. رسالة أخرى أقولها لك، الاستسلام يحول العرض إلى مرض. حتى دي مهمة بقى، يعني إيه؟ إياك تستسلم للكآبة فما تعملش حاجة، دي أخطر حالة بقى. أخطر حاجة إنك متضايق تقوم إيه؟ تنام، تبرطم، تكسر، تزعق وخلاص. لا وخلاص لا، انت متضايق بنقول صلي، بنقول اعمل حاجة تفيدك، لكن تستسلم خالص هيحصل ايه؟ اخطر حاجة ان الحالة دي، المرارة دي ممكن تطول تدوم، انت مش عاوزها تدوم، عاوزها تفك. ادخل صلي 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 لغاية ما تفك، خلاص فقت، حب اللي حواليك وخدمهم، هتلاقي الحكاية فكت. لكن تستسلم، لا عاوز تصلي ولا عاوز تعمل اللي عليك ولا عاوز تحب الناس وتفضل تقلب في الأفكار السلبية دي، يبقى أنت عمال إيه؟ بتحول مجرد الصداع ده إلى ورم في المخ بقى. يعني إيه؟ بقت حالة مزمنة بقى. طب ليه تعمل في روحك كده؟ كان ممكن يروح وخلاص. أنت بتهدر الحياة. فاكرين الآية اللي قالت كل أيام الحزين إيه؟ شقية. هنا أقصد اللي استسلم للحزن. لكن لو ما استسلمش، لا، ما كلنا بنحزن، هيطلع منها ويفرح ويضحك من قلبه بقى ويعيش منتصر وكل حاجة، وبعدين يقع تاني وحصلش حاجة. لكن كل أيامه شقية، يبقى هو حكم على نفسه بالشقاء بسبب استسلامه بقى. اللي مستسلم ده بيأذي نفسه جدا. رسالة أخرى مهمة، احذر من أن الكآبة معدية. خلي بالكم الحتة دي بقى، لما تكون واقع قوي حاسب على اللي حواليك، ولو لقيت واحد جنبك واقع قوي حاسب على نفسك. بمعنى، مرة قعدت مع دكتور نفساني كبير فكان دمه خفيف، قال لي احنا في العيادة ساعات يجيلنا ايه 7-8 حالات اكتئاب ورا بعض. لما الواحد بيبقى عاوز يقفل ويجري ويروح، وفجأة يجي لنا حالة في حاجات بقى ايه عكس الكتاب، ما فيش داعي للتفاصيل عشان ما حدش ايه يشك في روحه، اللي هو بيبقى رايق بزيادة ده وبيضحك في الفاضية والمليانة، فبيقول لي احنا بنستناه ده بقى. يعني لما ايه كام حالة كتاب، لا ده انا بستناه، ده ما بقاش عاوز يمشي، ممكن ارجع له الفيزيتا بس تعالى. هنا اقصد ايه؟ حاسب، لانه ممكن وانت بتسند اخرين تكون بتقع، فلازم تاخد بالك من نفسك، لانه ممكن تيجي تسند واحد مهزوم من جواه ما بيستقبلش منك، فتقعد تحايل فيه وتحاول فيه وتساعده بس هو مش بيستقبل، فتلاقي نفسك انت كمان قفلت لانه امتص طاقتك كلها، زي واحد بينقذ غريق بيغرق معاه. او العكس، لما تحس ان انت مقبوض وتعبان قوي، لو قوي فعلا ادخل صلي، لكن ما تحملش اللي حواليك زيادة. وده اللي عمله المسيح ليلة جسيماني، انفصل عنهم نحو رمية حجر وكان يبكي ويكتئب ويدهش ويصرخ ويصلي ويركع ويعمل كل حاجة، وبعدين رجع على آخر الليل ناموا الآن واستريحوا. هو عاوز يقول لهم بالظبط أنا ارتحت خلاص، ما تعلوش همي، لأن في أول الليل قال لهم اسهروا معايا. طبعا ما سهروش، عادي البشر ما بينفعوش. إنما على آخر الليل قال لهم إيه؟ ناموا خلاص، ناموا، أنا فكيت خلاص، أنا رؤت. كيف أستفيد من الكآبة وأتمتع بالفرح؟ آخر سؤال. إحنا اتفقنا أهم حاجة تتعمل أنك تصلي كويس وأنك تحب. لو قدرت تلاقي مجال أنك تحب أطفال، تحب الطبيعة، تحب خدمتك، هتطلع من المدة. لكن خلينا نقول طب ما تخلي الحياة أكثر فرح. إحنا مش هنقدر نقول فرح مطلق، إحنا بشر لسه على الأرض وبنتخبط. لكن في آية في الأمثال تساعدنا في الحل، تقول كنت عنده صانعا. الحكمة اللي بتتكلم، الحكمة هي المسيح. كنت كل يوم لذته، الحكمة لذة الأب، يعني الابن حبيب الأب، علاقات بقى فوق العقل كده. فرحة دائما قدامه. إذا كنا بنشوف إن الحكمة هي المسيح، فالمسيح فرحان على طول. على فكرة المسيح فرحان على طول. تقول لي ازاي وهو شايف البشر بيضيعوا؟ اقول لك هو الوضع الطبيعي بتاعه فرح، كله فرح، لان الابديه فرح، وهو صاحب الابديه، الابديه جواه. عشان كده مره المسيح قال لتلاميذه ليثبت فرحي فيكم. يعني من كتر فرحه قال لهم نفسي اديكم شويه من الفرح اللي جواي. طب انت داخل تتصلب، ده ليله صليبه قال كده. قال ولو الفرح اللي جوايا يغلب الحزن اللي بيجي علي، وانا عاوز الفرح بس يثبت. اصل انتوا مش ثابتين، يعني ايه تعدي عليكم الفرحة وتطير على طول؟ انا عاوز يثبت بقى، يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يبقى الفرح هو رسالة العهد الجديد، افرحوا في الرب اقول ايضا افرحوا. وربنا عاوزنا فرحانين، بس وعد الفرح كامل في السماء. طب احنا هنا بنحاول نفرح كويس، بس الفرح الروحي، الفرح التاني يجيب كآبة اكتر. يبقى الله سر الفرح. طب اوصله ازاي؟ هي كلمة او كلمتين. هو ربنا سهل جدا توصله، توصله انك تروح له، وتروح له دي وانت قاعد دلوقتي. ده مش مشوار، مش هتركب عربية ولا طيارة، ده وانت قاعد بتنادي عليه خلاص ابتدينا سكة الفرح. اذا كان الله هو سر الفرح، اذا الفرح طريقه الصلاة، طريق التوبة. السكة الغلط بتاخدك بعيد عنه، يبقى التوبة بترجعك قريب منه. قصة الابن الضال مفرحة ولا كئيبة؟ النص الاولاني مفرح جدا، لانه هو راجع الاب طالع يجري، ولقاء رومانسي وفرحة كبيرة، وهاتوا الحلة الاولى وجعلوا خاتم في يده وحذاء في رجليه ونأكل ونفرح. يبقى خليك غاوي توبة وصلاة، خليك محترف توبة وصلاة، خلي ملخص حياتك توبة وصلاة. بتغلط خلاص توب، فكرة مشيت غلط رجعها بالتوب، كلمة طلعت غلط لمها بالتوب، كسلت شوية يلا عوضها بالتوب. تاني حاجة، إذا كان الله سر الفرح، إذا كلامه مفرح، كلام ربنا مفرح. إحنا ليه مش بناكل كلامه؟ ليه عندنا الدواء ما بناخدوش؟ أستغرب من بعض المصريين بالذات الستات، عندهم مرض ومتشخص وعندهم الدواء في البيت بس ما بياخدهوش. تقول لك ليه؟ مش بحب الدواء. ايه اللي ما يتحبش في الدواء؟ يعني لو حقنا اقول يمكن ما تتحبس، لكن ده قرص ملوش طعم اساسا، ايه اللي ما بيتحبش فيه؟ ما بحبش. طب ما انت عيانة والعيا بيزيد ومؤذي. ما بحبش. احنا بنعمل كده بالظبط مع الانجيل، هو الدواء والدواء موجود وحلو، يعني مش هقول ملوش طعم، لا ده حلو، انما مش عاوز اخده. طب ما انت مكتئب، مش مهم خليني مكتئب. غريب جدا ان الواحد يبقى متضايق وعنده الانجيل ومش عاوز يتعامل، مش عاوز يطلع من الكآبة. الانجيل ده بقى آية، مزمور، وعظة في الانجيل، ما هو كل ده يدخل في فرح. وجربوا الكلام ده يا جماعة، جرب تكون مخنوق قوي وحتى تشغل عظة او تفسير، اول 5 دقايق هتبقى مشكشك ومتغاظ، بعد نص ساعة تلاقي نفسك فكيت. نفس الكلام في الصلاة، تبقى مالكش نفس تصلي ومش طايق روحك، طول بالك اول خمس دقايق. طلع الاولانية دي مشكلة، لان انت مش عاوز تعمل حاجة، ادخل بس في مود الصلاة خلاص انتهى الوقت البايخ. يبقى كلمة ربنا المفرح بالك بقى لما كل يوم بتاخد الجرعة في معدها وتقعد مع الانجيل كويس وتشبع خلاص، وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي ايه؟ للفرح، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. يبقى لما تاكل الانجيل هتفرح بجد. تالت حاجة اقولها لك، اتعود تفكر بشكل ايجابي. مشكلة الحزن والفرح في الكمبيوتر ده في الدماغ، الفرح والحزن مش بره، صدقوني كلكم شفتوا اقل مننا جدا في ظروفهم وفرحانين، واعلى مننا كتير وكؤبة طول الوقت، مش كده؟ الموضوع هنا السر كله في الدماغ. ظبط دماغك انك تفكر بطريقة ايجابية. لما واحد يبقى قاعد كده يقول بكرة هيدبحونا واحد واحد ومش هنلاقي ناكل وخلاص الشوارع هتقفل محدش هيعرف يروح شغله، طبعا متصورين يحصل له ايه. في نفس الوقت اللي قاعد جنب واحد في نفس الظروف بيقول بكرة البلد دي هتتصلح وربنا هيمد ايده تاني وكنيسة هتعمر اكتر واكتر وهتلاقوا وهنروح السماء في الاخر ونفرح بقى بربنا وننسى كل الغلب. هو الاتنين في نفس الظروف وقاعدين جنب بعض، بس واحد بيفكر بطريقة والتاني بيفكر بطريقة. اذا مجرد تفكيرك الايجابي هيشدك في اتجاه صح. اذا الموضوع ده اختياري على فكرة، ده اختياري، انت اللي بتختار تفكر ازاي، انت اللي بتنقي مجموع الافكار اللي تحشي بيها دماغك. زي واحد يكون عنده مرض معين ممنوع من الاكل، ما بياكلش غير الاكل الممنوع، خلاص بقى انت عاوز تموت روحك يعني. وفي واحد واخد باله ان الاكل ده ممنوع فيه اكل صحي بياكل الاكل الصحي. من الحاجات المفرحة دايما ربنا يساوي الحب، مش كده؟ اقدر احط تاني ايكوال تاني يساوي الخدمة، مش ربنا الله محبة، والمحبة تعبيرها الاولاني ايه؟ خدمة الناس. اذا في سر في الخدمة ان الخدمة مفرحة. لو انت متضايق وفي مرارة وفي انسحاق وفي انكسار وكل الكلام اللي قالها سليمان، وقمت تخدم اللي حواليك نص ساعة هتفك، هتلاقي المرارة دي خفت على الأقل، ما بقتش بنفس الدرجة. رحت المرضى، رحت الفقراء، رحت الناس محتاجة بأي شكل وتلاهيت في مشاكلهم، هتلاقي الوجع اللي في قلبك مش هقول اختفى بس خف كتير. يبقى واضح ان احنا عندنا حل اهو. كمان الصحبة مهمة قوي، الصحبة والمحبة. بمعنى ايه؟ ما احنا اتفقنا ان الكآبة معدية. اقعد مع ناس عندها رجاء مقبلة على الحياة، من هو الذي يحب الحياة ويحب ان يرى اياما صالح. في ناس قعدتها مبهجة وفي ناس تقعد معها عشر دقايق لو انت في قمة السعادة هم قادرين ان هم يكسروك خالص. اختار الناس اللي تقعد معاهم من فضلك، او اهرب لحياتك من الناس اللي ايه الكآبة طبعة عندها. وعلى فكرة في ناس مش كئيبة بس بتحب تقدر الجو، في ناس من جواها مش متضايقة على فكرة، بس هي ازاي وازاي ما تشكيش تبقى مش مظبوطة، ولازم تديك الوش الضلمة بتاع اي حاجة ومن ورا ظهرك هو مبسوط جدا، وجزء من انبساطه ان هو عارف يقدرك. ليه بقول الاعتدال؟ لانه طبعا مش هنقدر نختار كل الناس طول الوقت على مزاجنا غصب عنك، في ناس حواليك ما عندهاش الحتة دي، فبقدر الامكان اعمل توازن بين اللي تقدر تحتملهم واللي انت محتاجهم يسندوك. اعمل التوازن ده. الهدوء والسكوت له دور، لان احنا قلنا الزحمة الزيادة والدوشة الزيادة ذهنيا ونفسيا وسمعيا وكل ده مرهق. طب ما انت لازم تختلس وقت وتتمشى شوي، تشم نفس شوي، اهدى شوي، لان الهدوء ده بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. آخر كلمة، التشجيع له تأثير رائع في علاج الكآبة. طب الناس ما بتشجعش، طب شجع انت، لأن التشجيع معدي. عود نفسك تشجع كل اللي حواليك، وتبص دايما برجاء لكل شيء، هتنقل ده للي حواليك، فيبتدوا هم بدل ما يعلموك طريقة التفكير السلبي يلقطوا منك الرجاء والتشجيع وكده. يبقى انت غيرت الجو كله بتاع الأسرة كلها، بتاع الأصدقاء، بتاع الخدمة، بتاع المجال اللي انت فيه. تبقى انت كده نورت القعدة كلها لإلهنا كل مجد وكرامة.